أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى وفقنا بأن نبدأ بهذه الدورة الجديدة في علم الرجال. وفي جلسة الماضية بينت لكم بعض التعاريف التي مرتبطة بعلم الرجال، ولذا اليوم ندخل في تعريف علم الرجال وموضوع علم الرجال ومسائل علم الرجال وغاية علم الرجال ولماذا تعلم الرجال ضروري لطالب العلم. نتعرض لهذه المطالب في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. نقول في تعريف علم الرجال: علم الرجال هو العلم بأحوال الرواة من حيث قبول روايته أم لا. هذا هو تعريف علم الرجال. وأيضا موضوع علم الرجال هو رواة الأحاديث، يعني أشخاص الذين يروون الحديث، هذا هو موضوع علم الرجال. ولا فرق بين أن يكون الراوي رجلا أو امرأة. سمي علم الرجال لأنه أكثر الرواة هم رجال، ولذا سموا هذا العلم بعلم الرجال. وقالوا علم الرجال لأنه أكثر المحدثين هم رجال. وأما المراد من مسائل علم الرجال، المراد من مسائل علم الرجال هو معلومات عن الراوي، بحيث بتلك المعلومات نعرف هل يجوز أخذ الرواية من هذا المحدث أم لا. يعني بتعريف مختصر وواضح، لما يتكلمون عن مسائل علم الرجال المراد من المسائل هو معلومات عن الراوي. يعني نحن لما ننظر إلى كتب الرجالية نرى مثلا محمد بن أبي عمير تحت اسمه أكو توضيحات، نجد أنه تحت اسم محمد بن أبي عمير توضيحات حول أنه كان من أصحاب الأئمة وكان هو محدثا وثقة. هذا هو بيان أحوال الراوي في كتب الرجالية، ولذا كتب الرجالية محتواه مسائل علم الرجال، والمراد من المسائل معلومات حول الرواة، لأنه نحن نريد بواسطة المعرفة التي تحصل من كتب الرجال نرى هل هذا الشخص ثقة أم لا. إذا كان ثقة وبقية الأشخاص الموجودين في طريق الرواية ثقة، نأخذ بهذه الرواية. ممكن الرواية تصير صحيحة، ممكن موثقة، ممكن حسنة. إن شاء الله نصل إلى توضيح هذه المطالب، ولكن هنا بس نريد أن نبين لكم المراد من مسائل علم الرجال. وأما غاية علم الرجال، غاية وفائدة علم الرجال هي تشخيص حديث الصحيح عن غير صحيح، وهذا يحصل بمرور الزمان. الإنسان بالممارسة والرجوع إلى كتب الرجالية تصبح ملكة عنده في تشخيص أحوال الرواة. وأما ضرورة تعلم علم الرجال، لماذا نتعلم علم الرجال؟ هل تعلم علم الرجال ضروري أم لا؟ لابد أن أبين لكم بعض النقاط حتى يتضح لكم بأن تعلم علم الرجال ضروري لكل طالب علم. وأما الدليل الأول على لزوم تعلم علم الرجال، لماذا نتعلم علم الرجال؟ أولا، أهم طريق لاستنباط أحكام الشرعية الفرعية هي الروايات. يعني لما العلماء الفقهاء الأجلاء فحول يريدون أن يبينوا لنا حكم شرعي فرعي، يرجعون إلى الروايات ويطبقون الحكم على ما هو نحن مبتلين به. مثلا أفرضوا حول الوضوء أو الغسل أو التيمم، أسأل منكم، هل يمكن لكل عالم أن يأخذ الروايات بدون التدقيق؟ لأن بعض الروايات ضعيفة ونحن لا نقدر أن يقينا نحكم بهذه الرواية بأنها صدرت عن الإمام. أولا لابد أن أرجع إلى سند الرواية، أبحث في سند الرواية وأشوف هؤلاء الرواة هل هم ثقات أم لا. إذا رأيت بأن كل الأمور مضبوطة بحيث يكون الراوي في الرجال مورد اعتماد، بحيث يكون الشخص في كتب الرجالية ثقة، مدحوه وثقوه، عرفوه بأنه ثقة ثقة، أم قالوا ثقة أم قالوا جليل من أصحابنا، الألفاظ التي يستفاد منها توثيق الشخص. نرجع إلى كتب الرجالية ونرى أنه في كتب الرجالية وثقوه، قالوا ثقة ثقة، قالوا ثقة، قالوا جليل القد. ولذا نحن لا نقدر أن نحكم حكم شرعي فرعي بدون أن ندقق في الروايات، لأن سأذكر لكم بأنه دسوا في رواياتنا، بحيث الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أشاروا إلى هذا الأمر. أولا، أهم طريق لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية هي الروايات. كيف يمكن أن نطمئن لأي رواية مع أنه نعرف أن بعض الأشخاص الذين نقلوا بعض الروايات هم غير ثقة، أصلا لا يجوز أخذ الرواية عنهم؟ ولذا لابد أن نرجع إلى السند حتى يحصل لنا الإطمئنان. والظن لا يفيد، القرآن يشير إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وأيضا أذن لكم أم على الله تفترون، كيف يمكن أنا وأفتي بفتوى ضوء هذه الرواية؟ لا يمكن. فقيه هكذا يفعل، لما يرجع إلى الرواية أول شيء يرى السند فيها، يحقق ويدقق في السند، ولما حصل له الإطمئنان بأن الموجودين في السند أشخاص ثقات يأخذ هذه الرواية. والدليل الثاني على أن تعلم علم الرجال ضروري أنه التاريخ شاهد بأن في طول التاريخ من طمع في الدنيا وما فيها ودس أحاديث بين المسلمين، كيف يمكن مع هذا الفرض أخذ الروايات بدون التدقيق والتحقيق حول السند؟ ربما يكون ناقل هذه الرواية من هو لعنه الإمام المعصوم سلام الله عليه. سأذكر لكم أن الأئمة روحي لهم الفداء خبرونا بأن بعض الأشخاص دسوا في أحاديث أهل البيت روحي لهم الفداء. وأما رواية الأولى التي وصلت لنا من طريق أهل البيت، وتقول الرواية بأنه بعض الأشخاص طمعا للدنيا وللمقام دسوا في أحاديث أهل البيت، ولذا هذا يدل على أنه لا يجوز أن نعمل بأي رواية قبل أن نتحقق في سندها. الرواية عن يونس عن هشام بن حكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة، فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. هذه الرواية صريحا تدل على أنه في ضمن الروايات الموجودة في تراث الشيعي أكو روايات موجودة التي ليس صادرة عن الأئمة عليهم السلام، بل دسوا هذه الروايات بين الشيعة. وأما الرواية الثانية التي تدل بأنه بعض المغرضين دسوا أحاديث ونقلوا أكاذيب في حق أهل البيت روحي لهم الفداء، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سألوه وأنا حاضر، فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن حكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية أيضا تدل على أنه البعض بعض المغرضين جاءوا حبا للدنيا والمقام، جعلوا روايات ونسبوها إلى أهل البيت ووضعوها بين أيدي المؤمنين. وأيضا الرواية الثالثة قال الكشي حمدوية وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا الحسين بن موسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر أبا الخطاب فقال اللهم لعن أبا الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي، اللهم أذقه حر الحديد. كان هذا أبا الخطاب يدس ويفتري على الإمام روحي له الفدا، ولذا الإمام روحي له الفدا كان متأذيا عن هذه الحركة. يعني يا ناس، أكو أشخاص دخلوا بين التشيع بين المؤمنين ودسوا أحاديث وأرادوا بهذا الشيء يخربون الدين، يخربون الناس، ينقصون عن مقام أهل البيت روحي لهم الفداء. ولذا أسأل، إذا الأمر كذلك كيف نحن نقدر أن نعمل برواية ولا نرجع إلى سنده؟ كيف يمكن أن نقول قال الإمام هذا الكلام ونحن لم نحقق في سند الرواية؟ لا يجوز هذا، هذا افتراء على الإمام، لأنه لابد أن يحصل لنا اطمئنان بأن هذه الرواية صادرة عن الإمام. لماذا العلماء، فحول العلماء حول كتب الأربعة، يقولون لابد أن نرجع إلى سند روايات هذه الكتب وبعد ذلك نقول هذه الرواية هل يجوز العمل على ضوئه أم لا؟ وأذكر لكم أيضا رواية أخرى تدل على أنه دس في أحاديثنا أحاديث كذب وافتراء باسم الأئمة روحي لهم الفداء. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوفرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، لا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. بعد هذه الرواية كيف المفر عن العمل بالروايات بدون تحقيق سند الرواية؟ الإمام يصرح بأنه هؤلاء الذين كانوا في زمان الأئمة كانوا يأخذون الأحاديث من الإمام ولكن يضيفون بعض المطالب ويقولون بعض المطالب ويدسون بعض المطالب. وأيضا آخر نقطة، أنتم انظروا إلى زمان معاوية وما بعدها، كيف حرفوا كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمات الأئمة. شوفوا إمام سجاد عليه السلام كيف يتكلم عن أوضاع زمانه: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة الذي اختصصتهم بهذا قد ابتزوها، وأنت المقدر لذلك، ولا يغالب أمرك ولا يجاوز المختوم من تدبيرك كيف شئت وأنا شئت، ولما أنت أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك المغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات إشراعك وسنن نبيك متروكة. هذا كلام إمام زين العابدين يريد يصف زماني بأنه لا شيء بقي عن الإسلام، لا شيء بقي عن تراث أهل البيت، لا شيء بقي عن تراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا مع هذه المقولة عن إمام السجاد، هل يمكن نحن نترك تعلم علم الرجال؟ هل يمكن؟ لا، لأنه علم الرجال هو مفتاح لأن نصل إلى أن هذه الرواية هل هي رواية صحيحة؟ هل هي منقولة من الإمام؟ هل هي رواية التي وصلوها أهل البيت لأجل استنباط حكم شرعي فرعي لعلمائنا أم لا؟ دسوا هذه الأحاديث في تراثنا حتى الناس يجرونهم إلى الضلال، وما شاء الله من هذه الأحاديث. ولذا نحن نقول بأن تعلم علم الرجال من الضروريات، ولا يمكن لطالب علم أن يقصر في هذا الأمر لأنه في مستقبله يحتاج إلى هذا العلم. وإن شاء الله نبحث في جلسات الآتية بقية المطالب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.